بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معا، وهذا قول السلف، وهذا عند الإطلاق. هذا عند الإطلاق، إذا قيل كلام أو قول فإنه يشمل اللفظ والمعنى جميعا، يشمل اللفظ والمعنى جميعا على سبيل الجمع، يعني لا يطلق على اللفظ بمفرده ولا على المعنى بمفرده عند الإطلاق، ولكن قد يطلق على المعنى دون اللفظ في حالة التقييد. إذا قيد يطلق على المعنى دون اللفظ، ويطلق أيضا على اللفظ دون المعنى. فقولهم أنه، يعني هذا القول أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، هذا عند الإطلاق. وعند التقييد يجوز أن يطلق الكلام على اللفظ وحده وعلى المعنى وحده. أما إطلاقه على المعنى وحده فمنه قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يقولون في أنفسهم، يقولون في أنفسهم، قيده بأنه ماذا؟ في أنفسهم، فدل على أن المراد ماذا؟ المعنى دون اللفظ، المعنى دون اللفظ، لأن اللفظ لا بد فيه من حرف وصوت، وهذا عبارة عن كلام في النفس، لا لفظ فيه ولا لا حرف فيه ولا صوت. وقد يطلق أيضا على اللفظ في حالة التقييد دون المعنى، وهذا يمثل له بما يمثل به النحويون كثيرا، يقولون مثلا قام زيد. النحويون كما يذكر شيخ الإسلام تيمية صناعتهم متعلقة بالألفاظ في الغالب، فإذا قال النحويون مثلا في سياق التمثيل قام زيد، هل يريدون اللفظ أو المعنى؟ يريدون اللفظ فقط، يريدون اللفظ فقط. فإذا قول السلف في مسمى الكلام والقول، الخلاف في مسمى الكلام والقول، يعني إذا أطلق كلام أو قول هل يشمل اللفظ والمعنى أم هو خاص بالمعنى دون اللفظ؟ السلف على أنه يشمل اللفظ والمعنى إيش؟ جميعا، هذا عند الإطلاق. وأما إذا قيد فقد يطلق على المعنى دون اللفظ، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، هنا معنى دون اللفظ. وكذلك أيضا قد يطلق على اللفظ دون المعنى حال التقييد، كقول النحويين مثلا قام زيد وقعد عمرو ونحو ذلك من الأمثلة التي يذكرونها. قال: والثاني أنه اسم للفظ فقط. القول الثاني في المسألة أنه اسم للفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه. عند هؤلاء الكلام اسم للفظ فقط، بشرط أن يكون هذا اللفظ دالا، والمعنى عندهم هو المدلول، يعني يكون لفظ دال على معنى، وهذا المعنى يقولون هو المدلول، هو المدلول عليه. قال: وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: هذا قول النحاة، لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ في كتاب الإيمان. هذا قول النحاة لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ، يعني يطلقون الكلام ويطلقون القول ويريدون بذلك غالبا الألفاظ. قال الثالث أنه اسم للمعنى فقط، الكلام اسم للمعنى، القول اسم للمعنى، وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. وحاصله أن الكلام والقول عندهم يطلق على المعنى فحسب، يطلق على المعنى فحسب، يقولون إطلاقه على اللفظ مجاز، إطلاقه على اللفظ ماذا؟ مجاز. وهذا ناشئ عن مذهبهم في كلام الله سبحانه وتعالى أنه معنى واحد قديم قائم بنفس الله بذاته. نعم، فعندهم يقولون ماذا؟ الكلام والقول يطلق على المعنى فقط، على المعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ من باب المجاز، يقولون لأن اللفظ يدل على ذلك المعنى فيطلق عليه كلام وقول، وهذا من باب المجاز، يعني أن اللفظ يدل على المعنى القائم بالنفس دلالة فقط، يدل عليه دلالة فيطلق عليه كلام ويطلق عليه قول، لأنه يدل على القول وعلى الكلام الذي هو المعنى القائم بالنفس، الذي هو المعنى المدلول عليه عنده. قال الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، يعني أنه من باب الاشتراك اللفظي، والاشتراك اللفظي سبق معنا الاتفاق في ماذا؟ الاتفاق في الأسماء دون المعاني. المشترك اللفظي سبق التمثيل له في قولك عين، عين تطلق على الجاسوس، تطلق على العين الباصرة، تطلق على عين الماء، هل بينها اشتراك في المعنى؟ ما بينها اشتراك في المعنى، فقط مجرد اشتراك في ماذا؟ في اللفظ. وهذا القول الذي هو قول بعض الكلابية يقولون مسمى الكلام واللفظ والقول يطلق أو مشترك بين اللفظ والمعنى اشتراك اللفظية، يعني يطلق على هذا على حدة ويطلق على هذا على حدة، يطلق القول والكلام على اللفظ وحده ويطلق القول والكلام على المعنى وحده. نعم، وما الفرق بين قول هؤلاء وقول السلف الذي سبق؟ نعم، قول السلف أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا على سبيل الجمع، أما هؤلاء الكلابية فيرون أنه يطلق على هذا على حدة ويطلق على هذا على حدة. ما هناك اشتراك في المعنى، المسمى الكلام والقول مشترك بين اللفظ والمعنى، يطلق على اللفظ على حدة ويطلق على الكلام على حدة، على المعنى على حدة، واضح؟ يعني الآن الخلاف هذا الذي ذكر في كلمة كلام، في كلمة قول، هذا قول هذا كلام، هل إذا أطلقت يراد بها اللفظ فقط أو المعنى فقط أو اللفظ والمعنى جميعا؟ القول الأخير أنه يطلق على كل منهما على حدة، يقال له قول يقال له كلام، وهذا غير صحيح. قال الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية، ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، يعني الكلام يطلق من باب المجاز على كلام الله ومن باب الحقيقة على كلام الآدميين. قال لأن حروف الآدميين تقوم بهم فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عندهم بالله عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. سبق توضيح مذهب هؤلاء في مسألة الكلام، وأن الأشاعرة يرون أنه معنى واحد قائم بالذات، وهذا الموجود في المصاحف هو عبارة عن ذلك المعنى، ومن باب المجاز يقال له إيش؟ كلام الله، وفي الحقيقة عبارة عن كلام من جبريل أو من محمد أنشأه لما يعني ماذا اطلع على كلام الله، أو أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بكلامه فعبر عنه تعبيرا، عبر عنه تعبيرا. فهذا الموجود الآن يقولون غير قائم بالله، هذا الموجود الذي في المصحف الآن هل هو قائم بالله؟ هم يقولون لا، ما هو قائم بالله، هذا عبارة عن كلام الله القائم بالله. طيب إذا كان غير قائم بالله إذن يقولون لا يصح أن نقول له كلام الله على الحقيقة، وإنما نقول له كلام الله على وجه المجاز، لكن الآدمي كلامه قائم إيش به، فيقال كلامه إيش حقيقة، هذا معنى. قال وأما من قال إنه معنى واحدا واستدل من المسألة الأولى ثم قال وأما من قال إنه معنى واحدة من هم؟ شاعر أو الكلابية. واستدل بقول الأخطل، أخطل النصراني، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا. قال فاستدلال فاسد، استدل به الأشاعر والكلابية على أن الكلام يطلق على المعنى القائم بالنفس. نعم، يقولون هذا هو الكلام في الحقيقة، وبدليل أن الأخطر قال إن الكلام إيش؟ لفي الفؤاد، الكلام هو الذي يقوم إيش؟ بالقلب، وهذا الذي يكون في اللسان فهذا فقط عبارة عن دليل على ما في القلب. قالوا هذا يدل على أن الكلام في الحقيقة هو المعنى القائم بذات الله، وهذا الموجود إنما هو معبر عن عبارة. قال فاستدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، يعني ما سيقبلونه، سيردون يقولون خبر أحد، وهم يستدلون ببيت شعري، والأطم والأدهى أن قائل البيت الشعري ما له نصراني ما هو مسلم. قال ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه، أي يردون الحديث ولو كان مما اتفق العلماء على تصديقه، وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل إنه مصنوع منسوب إلى الأخطل. نعم، قد طعن في نسبته إلى الأخطل، وقال بعضهم إنه غير موجود في ديوانه، وبعضهم يقول بأن الذي في ديوانه إن البيان وليس إن الكلام. قال قد قيل إنه مصنوع منسوب إلى الأخطل وليس في ديوانه، وقيل إنما قال أي الأخطل إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصحة وعلى تقدير صحة عنه، يعني حتى لو كان صحيحا عنه فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى نفس كلمة الله، عيسى كلمة الله وروحه، فضلوا في هذا الباب وظنوا أن عيسى يعني ماذا هو نفس الكلمة، ولذلك يرون أن الإله متحد فيه أو حال فيه، يعني اتحد اللاهوت بإيش؟ بالناسوت، ظنوا أن فيه شيء من الألوهية، فيه جزء من الألوهية، ظلوا من خلال يعني ماذا عدم فهمهم لقوله كلمة وكلمة منه. نعم، وكلمته ألقاها إلى مريم، ومعنى ذلك أنه مخلوق بالكلمة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت، اللاهوت مشتق من الإله والناسوت من الإنسان، يقولون اختلط هذا بهذا واتحد هذا بهذا، الإله مع عيسى، أي شيء من الإله بشيء من الناس. قال أفيستدل بقول نصرانيين قد ظل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب، يعني أشياء واضحة في كلام العرب وفي لغتها تترك أدلة وبراهين قاطعة ويستدل ببيت قاله رجل نصراني، وأيضا فمعناه غير صحيح، معنى البيت يقول غير صحيح، معناه غير صحيح، القول بأن الكلام ما يكون في الفؤاد هذا غير صحيح. لماذا؟ قال إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما، لأن الأخرس يتكلم في فؤاده، يتكلم في نفسه، ولا يقول عاقل للأخرس إنه متكلم. قال لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة، هذا واضح إن شاء الله. قال وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول أي قول الأشاعرة والكلابية في الكلام له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، النصارى الذين يقولون اتحد اللاهوت بالناسون، اللاهوت شيء من الإله والناسوت من الإنسان، اتحد هذا بهذا فكون عيسى، فإنهم يقولون أي الأشاعر والكلابية كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وإنما النظم المسموع مخلوق، هذا الموجود مخلوق عندهم القرآن. فإفهام المعنى القديم، يعني ما نستطيع أن نفهم المعنى القديم إلا من خلال إيش؟ هذا الموجود الآن الذي هو إيش؟ مخلوق. قال فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت. واضح هذا؟ النصارى يقولون اتحد اللاهوت بإيش؟ بالناسوت، شيء من الإله وشيء من الإنسان. وهؤلاء يقولون المعنى القديم الذي هو قديم، الذي هو صفة من صفات الله، ما يفهم إلا بإيش؟ بهذا الموجود الذي هو المخلوق، بالقرآن الموجود الذي هو مخلوق عندهم. فهذا يشبه قول النصارى، من حيث أنهم يعني أولئك يقولون اتحد اللاهوت بالناسوت، وهؤلاء يقولون الكلام القديم لا يفهم إلا بإيش؟ بهذا النظم المخلوق الموجود. قال وإنما النظم المسموع مخلوق، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام، فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. نعم، وأصل هذا الكلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الجواب الصحيح من بدل دين المسيح.